بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
الإيمان بالقدر.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس وإلى العرب والعجم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه لا نبي بعده. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه وإخوانه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى إليكم الذي لا إله إلا هو، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يجعل هذا الاجتماع اجتماع خير تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله بمن عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة، خلقهم لأمر جسيم، لم يخلقهم عبثا، ولم يتركهم سدى، لا يؤمرون ولا ينهون في الدنيا، ولا يحاسبون ولا يجازون في الآخرة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ خلق الثقلين الجن والإنس لأمر عظيم، ليعبدوه ويوحدوه ويطيعوه، فرض عليهم الإيمان والعمل، ورتب على الإيمان والعمل الصالح الثواب العظيم والأجر الجسيم والأجر الكبير. فالمؤمن الذي عمل الصالحات هو الذي يصدق الخبر، هو الذي يصدق الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينفذ الأوامر، أوامر الفعل وأوامر الترك، هو يمتثل أوامر الفعل ويجتنب أوامر الترك. فالمؤمن هو المصدق، هو المصدق لأخبار الله، المنفذ لأوامر الله. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ومن كذب الخبر وأعرض عن الأمر فهو الكافر الذي يصلى النار التي تلظى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فالأشقى الكافر هو الذي كذب الخبر وتولى عن الأمر، والمؤمن هو الذي صدق الخبر ونفذ الأوامر. تنفيذ الأوامر هو عمل الصالحات، والإيمان هو التصديق. هذا الإيمان رتب الله عليه الثواب العظيم والأجر الجزيل. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرتب الأجر العظيم على الإيمان والعمل الصالح. والإيمان وتصديق الأخبار عن الله وعن رسوله، والعمل الصالح هو تنفيذ الأوامر. واستثنى الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين يعملون الصالحات من أهل الخسارة والهلاك، فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ما هو هذا الإيمان؟ هذا الإيمان الذي أمر الله به المؤمنين أن يثبتوا عليه وأن يستمروا عليه وأن يستقيموا عليه حتى الممات. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. كما جعل سبحانه وتعالى الكفر هو الكفر بالله وبرسوله وبكتابه وباليوم الآخر وبملائكته. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا الإيمان، ما حقيقة هذا الإيمان؟ هذا الإيمان الذي فرضه الله على عباده هو الإيمان به وبرسوله، هو العمل الصالح مع العمل الصالح الذي هو توحيد الله وإخلاص العبادة له، الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا الإيمان، هذا الإيمان وهذا العمل الصالح، حقيقة هذا الإيمان الجمع بين أمرين: التصديق والعمل. والتصديق يكون بالقلب، وهو الإقرار، الإقرار والاعتراف بالله وبأسمائه وصفاته وبألوهيته واستحقاقه للعبادة. والأمر الثاني العمل. فالتصديق يكون بالقلب ويكون بالنطق باللسان، فاللسان ينطق ويشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، والقلب يصدق ويوقن ويتيقن. فالقلب عنده يقين، عنده يقين من غير ريب ولا شك، واللسان ينطق والجوارح تصدق وتعمل. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان، تصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر. فتصديق الأخبار بالقلب وباللسان، وتنفيذ الأوامر هذا هو العمل، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أعمال القلوب هي المحبة والانقياد والخوف والرجاء والصدق، والأعمال وأعمال الجوارح كأداء الصلوات وأداء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وبر الوالدين وصلة الأرحام والكف عما حرم الله، وأعظم ما حرم الله وأغلظه الشرك بالله عز وجل، والكف عن العدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. هذا هو الإيمان الذي فرضه الله على العباد. تصديق وعمل، تصديق بالقلب واللسان وعمل بالقلب والجوارح. ولهذا عرف أهل السنة والجماعة الإيمان بأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، وتصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان يعني الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ومن عباراتهم الإيمان قول وعمل، والإيمان قول وعمل ونية. هذا الإيمان له أصول لا يتحقق إلا بها، وهذه الأصول متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض. هذه الأصول هي الإيمان بالله، هذا هو الأصل الأول، والأصل الثاني الإيمان بالملائكة، والأصل الثالث الإيمان بالكتب المنزلة، والأصل الرابع الإيمان بالرسل، والأصل الخامس الإيمان باليوم الآخر، والأصل السادس الإيمان بالقدر. هذه أصول الإيمان التي لا يصح الإيمان ولا يستقيم إلا بها. هذه الأصول الستة دل عليها كتاب الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى في آية البر: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة أصول: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والأصل السادس في قوله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وجاء بيان هذه الأصول الستة في الحديث الصحيح في حديث جبرائيل في سؤالاته للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي رواه الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله عنه مطولا، ورواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة اختصرا. وذلك أن جبرائيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أتدري من السائل؟ فقال: فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي لفظ: أمر دينكم. فجعل دين الإسلام مبني على هذه المراتب: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. هذه الأصول، أصول الإيمان الستة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون، وأجمعت عليها الرسل والكتب المنزلة، ولم يجحد واحدا منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين. الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب المنزلة، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالله هو الإيمان بربوبيته وأنه هو الرب وغيره مربوب، الإيمان بأنه الرب وغيره مربوب، وأنه الخالق وغيره مخلوق، وأنه المالك وغيره المملوك، وأنه المدبر وغيره المدبر، والإيمان بأفعال الرب، والإيمان بأسمائه وصفاته التي أخبر بها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بألوهيته ووحدانيته وأنه مستحق العبادة دون ما سواه، والإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة وأنهم أشخاص وذوات محسوسة، وأنهم من عالم الغيب مخلوقون من نور تصعد وتنزل وتذهب وترى وتجيء وتخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولها أعمال ووظائف وظفها الله تعالى. ما منهم أحد إلا له مقام معلوم، وما من حركة في السماء والأرض إلا هو ناشئ عن الملائكة بإذن الله الكوني القدري. والإيمان بالكتب المنزلة وأن الله أنزل كتبا على أنبيائه ورسله لا يعلم أسماءه وعددها إلا الله، وأعظمها الكتب، كتب الأربعة التوراة التي أنزلها الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، والزبور الذي أنزله الله على داود، وأعظمها وخاتمها كتاب الله العظيم القرآن الذي أنزله على نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك كتب لا نعلم أسماءها، لا أعلمها إلا الله، يؤمن بها إجمالا. والإيمان بالرسل، وأن الله أرسل إلى عباده أنبياء ورسل لهدايتهم وإنقاذهم من الظلمات إلى النور، تبليغهم دين الله وشرعه. لا بد من الإيمان بأسماء من ذكر منهم في الكتاب والسنة، ومن لم يذكر نؤمن به إجمالا. والإيمان باليوم الآخر هو الخامس، الإيمان بالبعث بعد الموت، وأن الله يبعث الأجساد ويعيدها خلقا جديدا، وأن الأرواح تدخل في الأجساد بعد تمام خلقها. والإيمان بالوقوف بين يدي الله بالحشر والنشر وتطاير الصحف والميزان والصراط والحوض والجنة والنار، والإيمان بما يكون قبل ذلك في القبر من سؤال منكر ونكير، ومن عذاب القبر ونعيمه، إلى غير ذلك مما ورد. والأصل الثالث الإيمان بالقدر، وهو موضوع حديثنا هذه الليلة. الإيمان بالقدر هو الأصل السادس من أصول الإيمان. هذه الأصول الستة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، من أنكر واحدا منها أو جحد واحدا منها خرج من دائرة الإسلام. والقدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى للأشياء، القدر تقدير الله للأشياء المتضمن لعلمه وكتابته وإرادته للأشياء كلها، وخلقه وإيجاده لكل مخلوق في هذا الكون. هذا القدر الذي هو أصل من أصول الدين وأصل من أصول الإيمان، من أنكره وجحده خرج من دائرة الإسلام. فلا بد للمسلم في صحة إيمانه من الإيمان بالقدر. والقدر له مراتب أربع لا بد من الإيمان بها، أربع مراتب: المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة الإرادة والمشيئة، المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. هذه المراتب الأربع لا يصح الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها. من لم يؤمن بهذه المراتب الأربع لم يؤمن بالقدر على حقيقته. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الشامل لكل شيء، وأن علم الله شامل لكل شيء، وأن الله علم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في الحال، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم الشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون. علم الله الأزلي السابق يشمل هذه الأمور، يشمل الإيمان بعلم الله الماضي، وأن الله علم ما كان في الماضي، وعلم ما يكون في الحاضر، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. لا بد من الإيمان بهذا. المرتبة الثانية الكتابة، كتابة الله للأشياء في اللوح المحفوظ، هو الإيمان بأن الله كتب كل شيء في هذا الوجود، كل شيء سيقع في هذا الوجود مكتوب في اللوح المحفوظ، كل شيء سيقع في الوجود إلى يوم القيامة مكتوب، وإلى ما بعد القيامة ما يكون في الآخرة وأحوال الجنة والنار كله مكتوب في اللوح المحفوظ، كل صغيرة وكل كبيرة وكل ذات وكل صفة وكل فعل من الذوات والصفات والأفعال كلها مكتوبة، كل شيء رطب وكل شيء يابس وكل شيء يكون في هذا الوجود في الظلمات البر والبحر كله مكتوب. قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء معلوم لله ومكتوب في اللوح المحفوظ. هذا دليل، هذه الآية فيها دليل على إثبات المرتبتين العلم والكتاب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل معلوم لله ومكتوب في اللوح المحفوظ إلا في كتاب مبين هو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب وهو اللوح المحفوظ. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإمام المبين هو اللوح المحفوظ. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل شيء أحصاه الله مكتوب في اللوح المحفوظ. وقال سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال أهل التفسير: يمحو الله ما يشاء مما في كتب الحفظة، مما يكتبه الحفظة ليوافق ما في اللوح المحفوظ. ولهذا قال سبحانه: وعنده أم الكتاب، يعني أصله هو اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فهذه الأدلة تثبت علم الله وكتابته. ومن الأدلة التي تدل على أن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، قول الله سبحانه وتعالى عن المشركين إذا بعثهم الله يوم القيامة طلبوا أن يردوا إلى الدنيا، يقول: ربنا أرجعنا نعمل صالحا، أرجعنا إلى الدنيا نعمل صالحا. قال الله تعالى عنهم: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو ردوا لعادوا لما نهوا، لكن لو لا يردون كتب الله أنهم لا يردون. ولهذا لما قتل عبد الله بن حرام والد جابر بن الله شهيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه جابر: إن الله كلم أباك كفاحا. هذه منقبة عبد الله بن حرام، يعني من دون واسطة. إن الله كلم أباك كفاحا وقال له: عبدي تمنى. فقال: يا ربي أن تردني إلى الدنيا فأقتل شهيدا مرة أخرى. لما رأى فضل الشهادة تمنى أن يرجع مرة إلى الدنيا حتى يقتل شهيدا مرة ثانية. فقال الله عز وجل: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. ما حد يرجع إلى الدنيا. إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. من مات لا يرجع إلى الدنيا، انتهى. من مات فقد قامت قيامته. فالكفار يتمنون الرجوع يوم القيامة ويسألون ربهم أن يعيدهم إلى الدنيا، يقول: ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال سبحانه وتعالى أيضا في الكفار: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا معرضون. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لكن الله يعلم الشيء الذي لا يكون، يعلم أنه ليس فيهم خير. وقال سبحانه عن المنافقين في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، بيّن حالهم لو خرجوا في الجهاد، لكنهم لم يخرجوا، تخلفوا عن الجهاد، بيّن حالهم، بيّن ما يكون لو خرجوا. وهذا لم يقع، ولكن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال سبحانه: ولو أرادوا الخروج، يعني إذا غزوا تبوك، لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. بيّن الله أنه ما يحصل لو خرج، لو خرجوا ما زادوكم إلا خبالا، يعني شرا، يسعون بين المؤمنين بالشر والإفساد. ولأوضعوا خلالكم، يعني عملوا الشر فيما بينكم، وفيكم سماعون لهم. بيّن سبحانه الحكمة من عدم خروجهم وبين سبحانه حالهم لو خرجوا وهم لم يخرجوا، فثبت أن الله يعلم ما كان في الماضي، ويعلم ما كان في الحاضر والمستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. المرتبة الثالثة مرتبة الإرادة والمشيئة، وأن كل شيء يقع في هذا الوجود فالله أراده وشاء كونا وقدرا، لا يقع في ملك الله ما لا يريد. قال سبحانه وتعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يحكم ما يريد. فما أراد سبحانه وتعالى فإنه ما أراد، ما وقع في هذا الكون فالله أراد إيجاده، ولكن الله يفعل ما يريد. وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، إن الله يحكم ما يريد. فكل شيء يقع في هذا الوجود لا يقع إلا بإرادة ومشيئة لله، لا يقع في ملك الله ما لا يريد. فلا بد من إثبات الإرادة والمشيئة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وقال سبحانه عن نوح: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لا يقع في ملك الله وفي هذا الوجود شيء إلا وقد أراد الله إيجاده. والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، كل شيء في هذا الوجود فالله خلقه من الذوات والصفات والأفعال، فالله تعالى هو الخالق لكل شيء في هذا الوجود. الله خالق كل شيء، قال سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله تعالى هو الخالق للجن وللإنس وللملائكة وللطيور وللوحوش وللبحار وللأشجار وللسماوات والأراضين وما فيهما من الذوات والصفات والهواء وغيرها، وهو الخالق لأفعال العباد. كل شيء في هذا الوجود فالله خالقه، الله خالق كل شيء. هذه المراتب الأربع لا بد من الإيمان بها، من لم يؤمن بهذه المراتب الأربع فإنه لم يؤمن بالقدر. لا بد من الإيمان بعلم الله الأزلي السابق والحاضر والمستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولا بد من الإيمان بكتابة الله الأشياء في اللوح المحفوظ، وأن اللوح المحفوظ لا يخرج عنه شيء، كل ما هو كائن من الذوات والصفات هو مكتوب. ولا بد من الإيمان بالإرادة والمشيئة، وأن الله لا يقع في ملكه إلا ما شاءه وأراده كونا وقدر. ولا بد من الإيمان بالخلق والإيجاد، وأن كل شيء في هذا الوجود هو خلق لله والله خلقه. هذه مراتب القدر الأربع، فلا بد من الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع: علم الله وكتابته وإرادته ومشيئته. من آمن بهذه المراتب الأربع فقد آمن بالقدر، ومن ذلك أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. الناس تجاه هذه المراتب طبقات أقسام، ثلاثة أقسام. القسم الأول أهل الحق، أهل السنة والجماعة، آمنوا بالقدر، آمنوا بقضاء الله وقدره بمراتبه الأربع. آمنوا بعلم الله وكتابته وإرادته وخلقه وإيجاده. الطائفة الثانية من الناس أنكروا المرتبتين العليين، وهما علم الله وكتابته للأشياء، وهم القدرية الأولى الذين خرجوا في أواخر عهد الصحابة، طائفة القدرية الغلاة أنكروا علم الله وكتابته للأشياء، وقالوا إن الأمر إن الله لا يعلم الشيء حتى يقع، لا يعلم الأشياء حتى تقع، فإذا وقعت علم بها، فالأمر مستأنف وجديد عندهم. وهؤلاء ظهروا في أواخر عهد الصحابة، ظهروا في البصرة، وهم ناس يطلبون العلم ولكنهم اعتقدوا هذا الاعتقاد الفاسد، فأنكر ذلك عليهم بعض العلماء والذين يتعلمون على الصحابة كحميد الطويل ويحيى بن يعمر، أنكروا وقالوا وسألوا الصحابة عن حاله، فخرج يحيى بن يعمر وحميد الطويل حاجين أو معتمرين وقالوا لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن هؤلاء، قالوا فوفق لنا عبد الله بن عمر. قال حميد الطويل فاكتنفت أنا وصاحبي وظننت أنه سيكل الكلام إلي، فقلت له أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا يعني في البصرة أناس يتقفرون العلم يعني يطلبون العلم ويزعمون أن الأمر أنف يعني مستأنف وجديد ما سبق به علم الله، الأمر جديد ما يعلم الله بالأشياء حتى تقع، ويعلمون أن الأمر أنف. فقال أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لهما إذا لقيتما هؤلاء أو إذا لقيت حميد الطويل هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني، والذي نفس بن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم روى عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فجاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وهو جبرائيل، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأل عن الإسلام فأخبر بأركان الخمسة، وسأل ثم سأل عن الإيمان فأخبر بأركان الإيمان الستة. فابن عمر حكم على هؤلاء بالكفر الذي لا تقبل أعمال لا تقبل أعماله هو كافر. قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وقال سبحانه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، فالكفر هو الذي يحبط العمل. فدل على أن هؤلاء الكفار الذين أنكروا علم الله وكتابه لأنهم نسبوا الله إلى الجهل، من أنكر علم الله وصف الله بالجهل، قل لا يعلم بالأشياء حتى تقع، هذا هو العياذ بالله وصف لله بالجهل، وهذا كفر وردة. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة في هؤلاء الذين أنكروا علم الله وكتابته للأشياء ناظر القدرية بالعلم، ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. ناظروا القدرية بالعلم نقول هل تنكرون هل تثبتون علم الله أو تنكرون، هل الله يعلم بأفعال العباد أو لا يعلم؟ فإن قالوا يعلم فيقال لهم كيف يعلم بأفعال العباد ولا يخلقها، كيف يعلم شيئا ولا يقدر على خلقه؟ وإن أنكروا العلم كفروا، إن أنكروا العلم كفروا لأنهم نسبوا الله الجهل، وإن أقروا بعلم خصموا، لأن الذي يعلم كيف يعلم وهو لا يقدر على خلق الأشياء. فالقدرية الأولى الذين أنكروا المرتبتين الأوليين وهي العلم والكتابة هؤلاء كفار كفرهم العلماء، ولهذا قال العلماء إن القدرية الأولى خارجون من 72 فرقة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا إن القدرية الأولى خارجون من 72 فرقة لكفرهم وضلالهم، لأن هؤلاء الفرق مبتدعة، وكذلك الجهمية وكذلك الرافضة، فهؤلاء الطوائف الثلاث خارجون من 72 فرقة لكفرهم وضلالهم، نسأل الله السلامة والعافية. الطائفة الثانية من القدرية آمنوا بالمرتبتين الأوليين، آمنوا بالعلم والكتابة، ولكنهم أنكروا عموم الإرادة وعموم الخلق والإيجاد. آمنوا بأن الله علم الأشياء وآمنوا بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ولكنهم أنكروا عموم الإرادة والمشيئة وأنكروا عموم الخلق والإيجاد، فقالوا إن الله أراد كل شيء في هذا الوجود إلا أفعال العباد فإنه لم يردها، وكذلك الخلق والإيجاد قالوا إن الله خلق كل شيء إلا أفعال العباد، لم يخلق، بل العباد هم الذين أرادوا وشاءوا وخلقوا أفعالهم استقلالا من دون الله، طاعات ومعاصي. وذلك شبهة عرضت لهم. ما هي هذه الشبهة؟ هذه الشبهة هي أنهم قالوا لو قلنا إن الله تعالى أراد من العباد المعاصي وخلق المعاصي وعذبهم عليها للزم من ذلك أن يكون ظالما، والله عادل لا يجوب. وفرارا من ذلك قالوا إن الله ما أراد أفعال العباد لا الطاعات والمعاصي، ولا خلق أفعال العباد لا الطاعات والمعاصي، حتى إذا فعل العبد الطاعة يثيبه الله، قالوا يثيبه الله، بل قالوا يجب على الله عقلا أن يثيب المطيع، وقالوا إن المطيع يستحق على الله الثواب كما يستحق الأجير أجرته لأنه هو الذي خلق فعله، وقالوا إنه يجب على الله عقلا أن يعذب العاصي ويخلده في النار، فقالوا إن مرتكب كبيرة خلت فيه. هذا مذهب المعتزلة وهو القدرية، عامة القدرية. فهؤلاء مبتدعة عند أهل العلم، وإنكارهم لعموم المشيئة وعموم الخلق والإيجاد لأجل الشبهة التي حصلت لهم، لأنهم متأولون وليسوا جاحدين. وفرق بين المتأول والجاحد، فالجاحد يكفر لكن المتأول له شبهة لا يكفر وإنما يبدع، فهؤلاء صاروا مبتدعة. فصار القدرية طائفتان، الطائفة الأولى القدرية الأولى الذين أنكروا المرتبتين الأوليين العلم والكتابة، هؤلاء كفار، كفرهم الصحابة، كفرهم الأئمة، قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. والطائفة الثانية أثبتوا علم الله وكتابته والأشياء وأنكروا عموم المرتبتين الأخريين، أنكروا عموم المشيئة والإرادة حتى لا تشمل أفعال العباد، قالوا إن الله أراد كل شيء في هذا الوجود وشاء كل شيء إلا أفعال العباد، وأنكروا عموم الخلق والإيجاد، فقالوا إن الله خلق كل شيء في هذا الوجود من الذوات والصفات إلا أفعال العباد، فإنهم خلقوها بأنفسهم استقلالا لهذه الشبهة التي حصلت لهم. وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى الحق، فقالوا إن الله خلق أفعال العباد، خلق كل شيء وشاء كل شيء في هذا الوجود. وأما الشبهة التي اشتبهت على هؤلاء القدرية فيجاب عنها بأن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، وقد أعطى الإنسان القدرة على الفعل ومكنه من الفعل، فعنده قدرة وعنده استطاعة، ولهذا فإن المستطيع، فإن العاجز لا يكلف، فالذي لا يقدر على الصلاة قائما يصلي قاعدا، والذي لا يقدر على الصلاة قاعدا يصلي على جنب، كما في عهد عمران بن الحصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كان الإنسان قادر وعنده استطاعة ويقدر على الفعل فإنه يكلف بالفعل. فالإنسان، كل إنسان يدرك هذا، يستطيع الإنسان الذهاب والإياب والجلوس، لا أحد يمنعه، تستطيع أن تجلس في المسجد وتستطيع أن تخرج، لا أحد يمنعك. فالله تعالى أقدر، أعطى الإنسان القدرة على الفعل، فهو الذي فعل الطاعات، هو الذي فعل المعاصي مختارا، فلهذا يثيبه الله على الطاعات ويعاقبه على المعاصي. وهناك طائفة أخرى من القدرية يقال لهم الجبرية، قابلوا القدرية النفاة. فالقدرية النفاة يقولون إن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم من الطاعات والمعاصي، وهم الذين شاءوها، والله تعالى لم يخلقها ولم يردها ولم يشاءها. قابلهم طائفة الثانية وهم الجبرية يسمون القدرية المجبرة، فقالوا إن جميع الأفعال هي أفعال الله، والعبد مجبور على أفعاله، ليس له قدرة ولا اختيار، فحركاته كلها اضطرارية، كلها اضطرارية كحركة المرتعش وحركة النائم، واحتجوا بالقدر وأعرضوا عن الأمر والنهي. ويقول قائلهم في سبه لله نعوذ بالله: إن الله تعالى حينما يأمر العبد وينهاه الشريعة ويقدر عليه غيره، إنما يقدر عليه شيئا لا يستطيعه. ومثله في ذلك مثل من أوثق إنسانا في الوثاق وألقاه في الماء وقال له: لا يصيبك البلل. ويقول قائلهم: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يسمون القدرية المشركية. القدرية المجوسية النفاة عظموا الأوامر والشريعة والنواهي، وأخطأوا في القدر. والقدرية المشركية نظروا إلى القدر وأهملوا الشريعة والأوامر والنواهي، فلذلك كان القدرية المجوس المجوسية قدرية النفاق أقرب إلى الحق من القدرية المجوسية. والطائفة الأولى قدرية النفاق يسمون القدرية المجوسية لمشابهتهم المجوس في القول بتعدد الخالق، والقدرية المجبرة الغلاة يسمون القدرية المشركية لأنهم شابهوا المشركين في الاحتجاج على شركهم بالقدر. وهناك طائفة ثالثة من القدرية يسمى القدرية الإبليسية، القدرية الإبليسية وهم الذين أثبتوا الأوامر والنواهي وأثبتوا القدر، أثبتوا الأمرين، أثبتوا الأوامر والنواهي والشراء وأثبتوا القدر، وقالوا إن الرب متناقض وطعنوا في حكمة الرب تعالى الله عما يقولون. قالوا إن الرب متناقض، كيف يأمر بشيء ويقدر سواه؟ فهؤلاء خصماء الله الذين يساقون إلى النار، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في قصيدة التائية، قال إنكم تساقون طرا إلى النار معشر القدرية. وشيخهم إبليس، شيخهم إبليس الذي اعترض على الله لما أمره الله بالسجود لآدم، اعترض على أمر الله برأيه الكاسد وقياسه الفاسد، لما قال الله تعالى للملائكة ومعهم إبليس: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس رفض وامتنع استكبر، قال ما يمكن أسجد لآدم لأن آدم مخلوق من الطين، عنصره الطين، وهو يعني نفسه إبليس عنصره النار، مخلوق من النار، والنار أحسن من 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 من, من الطين أفضل، فكيف يخضع الفاضل المفضول؟ أنا خير، قال أنا خير منه، خلقتني من نار خلقته من طين. أول من قاس قياسا فاسدا إبليس، أول من قاس قياسا فاسدا إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. إبليس عنده نص، إذا وجد النص ما في قياس، الواجب على كل مكلف إذا جاء أمر الله وأمر رسول يقول سمعنا وأطعنا، نص أمامك أمر امتثل الأمر، نهي لا تعارض ولا ترد. ولهذا قال العلماء القياس في مقابلة النص قياس فاسد، ما القياس ما يكون إلا عند عدم وجود النص، أما مع وجود النص فلا قياس. إبليس قاس قياسا فاسدا مع وجود النص، النص اسجدوا لآدم، فقال إبليس لا قاس قياسا فاسدا، ما قال ما أسجد لشيء أنا خير منه، أنا خير منه خلقني من نار وخلقته من طين، فاستكبر عن عبادة الله فكان الشيطان الرجيم فلعنه الله وطرده. ولهذا قال سبحانه فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، كفره بالإباء والاستكبار والعياذ بالله. من ضلال المعتزلة والقدرية الذي انبنى عليه مذهبهم مسألة الهدى والضلال، وقولهم بوجوب فعل الأصلح على الله، يجبون على الله أن يفعل الأصلح وبناء على مذهبهم أن العباد خالقون لأفعالهم، يقولون إن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا، فهم لا يقولون إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بل يقولون إن العبد هو الذي يهدي نفسه والضال هو الذي يضل نفسه. يقولون إن الإنسان هو الذي يهدي نفسه لأنه الذي يخلق فعل نفسه، هو الذي يخلق الخير، هو الذي يخلق الطاعات، والضال الكافر هو الذي يخلق الضلال، فالمطيع هو الذي يهدي نفسه والضال هو الذي يضل نفسه. وأما قول الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، قالوا يهدي يعني يسميه مهتديا، ويضل يعني يسميه ضالا، أو يحكم عليه بالضلال بعد خلقه للضلال، وهذا من أفضل الباطل. فهم لا يقولون من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولا يقولون إن الله على كل شيء قدير، بل يقولون إنه على ما يشاء قدير. فإذا رأيت في بعض الكتب إنه على ما يشاء قدير فاعلم أن هذا مذهب المعتزلة، ما يقولون إن الله على كل شيء قدير، بل يقولون إن الله على ما يشاء قدير، على ما يشاء يريدون أن يخرجوا أفعال العباد. قل إن الله ليس على كل شيء قدير، بل هناك شيء لا يقدر عليه وهي أفعال العباد أخرجوها. فلهذا لا يقول إن الله على كل شيء قدير، بل يقول إنه على ما يشاء قدير، وهذا من أفضل الله. النصوص في كتاب الله وسنة رسوله بيّن الله بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء كل شيء في هذا الوجود فالله يقدر عليه من الذوات والصفات والأفعال. وأما قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فهذا مقيد بالجمع. فالعبد هو فالله تعالى يهدي من يشاء لحكمته فضلا منه وإحسان، يمن عليه بالهداية، ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة. فالله تعالى له نعمة دينية خص بها المطيع دون العاصي فضلا منه وإحسان، كما قال سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. هذا فضل من الله ونعمة خاصة بها المؤمن. وخذل العاصي لحكمة، خذل العاصي فأضله، لأن الله تعالى عليم بالمحل الذي يصلح لغرس الكرامة فيهديه، وعليم بالمحل الذي لا يصلح فيضله. له الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وهم يسألون. والحقائق التي يتكلم فيها الناس على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الحقيقة الدينية الشرعية، وهو الذي يتكلم بها أهل الحق، يتكلمون في الحقائق الدينية الشرعية في الخوف والرجاء وأولياء الله وأعداء الله على وفق ما شرع الله، فيوالون في الله ويعادون في الله ويخافون الله ويرجونه ويخلصون أعمالهم لله. هؤلاء أهل الحق. والطائفة الثانية من يتكلم في الحقيقة بوجده وذوقه ورأيه على حسب ما يجد في نفسه وعلى حسب ذوقه ورأيه، وهذا كما يفعله طائفة من الصوفية. فهؤلاء قد يوافقون الحق وقد يخالفونه، قد يوافقون الحق وقد يخالفونه حسب أذواقهم ووجدهم وهم ضالون. والطائفة الثالثة من يتكلم في الحقيقة الكونية القدرية، لا ينظر إلا إلى القدر ولا ينظر إلى الشر، وهؤلاء ضالون المشركين وأشباههم، وتوحيدهم هو توحيد المشركين الذين وحدوا الله في ربوبيته ولن وحدوا الله في ألوهيته وعبادته. فالمشركون على هذا، قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، ولكنهم مشركون في العباد كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والذي عليه أهل الحق أن الله تعالى خالق كل شيء وقدر كل شيء وأوجد كل شيء، وكل شيء صائر إلى ما قضاه الله وقدره. وكون الله قدر كل شيء وشاء كل شيء لا ينافي تعاطي الأسباب، بل الإنسان ميسر لما خلقه الله. فأنت أيها العبد أنت مأمور ومكلف، والقدر من شؤون الله وليس من شؤونك. أنت عبد كلفك الله بالعمل بالأوامر والنواهي، تعمل ولا تنظر إلى القدر، القدر من شؤون الله. وقد أشكل هذا على الصحابة قديما، فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله نحن ما يعمل فيه الناس هل هو في أمر مستقبل أو في أمر فرغ منه وقدر وقضي؟ قال بل في أمر قدر منه وقضي، كتب الله أهل الجنة والنار وأعمالهم. قالوا يا رسول الله فيما العمل؟ يعني ما دام أن كل شيء فرغ منه كل شيء مقدر لماذا نعمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأهل السنة والجماعة هم أهل الحق الذين هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فأثبتوا علم الله وكتابته الأشياء وإرادته وعموم إرادته ومشيئته وعموم خلقه وإيجاده، وقالوا كل شيء مقدر، وكل شيء علمه الله، وكل شيء كتبه الله، وكل شيء أراده الله، وكل مخلوق خلقه الله. ومن ثمرات الإيمان بالقدر العظيمة أن العبد إذا علم أن كل شيء قضاه الله وقدره وكتبه وخلقه يثمر ذلك التقوى والعمل الصالح والجد في العمل الصالح. فالمؤمن يخشى الله ويتقي الله ويخلص أعماله لله، وهذا يزيد الأكياس والأخيار القدر، يزيدهم نشاطا وعملا ومسارعة إلى الخيرات، عملا بقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وعملا بقوله عز وجل: فسابقوا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فأهل الحق يسارعون إلى الخيرات ويفردون الله بالخشية والتقوى والرهبة. قال سبحانه: فلا تخشوا الناس واخشون، وقال سبحانه: وإياي فارهبون، وقال سبحانه: وإياي فاتقون. والتقوى إذا وطئ فيها جمع الدين، اتقون بالتوحيد وإخلاص العبادة وأداء الواجبات وترك المحرمات والاستقامة على دين الله والوقوف عند حدود الله، هذه التقوى. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال بعض السلف: تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. المؤمن الذي يؤمن بقضاء الله وقدره هو الذي يزداد نشاطا ومسابقة إلى الخيرات وتنافسا مع عباد الله المؤمنين، ويفرد الله بالخشية والتقوى والرهبة والخوف والرجاء، يسير إلى الله بالخوف والرجاء والمحبة، يعبد الله بالمحبة وبالخوف والرجاء، ويكون الخوف والرجاء في سيره إلى الله كجناحي الطائر، إن استقام جناحاه تم طيرانه، وإن سقط جناحاه صار الطائر في عداد الهلاك والموت. كذلك العبد يسير إلى الله بالمحبة والخوف والرجاء، يسير الله بين الخوف والرجاء. إذا نظر إلى ذنوبه، إذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره خاف، لكن هذا الخوف لا يحمله على سوء الظن بالله والقنوط من يأس الله، لأنه يرجو، يمنعه الرجاء من سوء الظن بالله ومن القنوط، وهو يرجو ثواب الله ومغفرته وبره سبحانه وتعالى رجاء لا يحمله على الاسترسال في المعاصي وعدم خوف مغبتها وشرها، لأنه يخاف، هو يخاف ويرجو، يخاف خوفا لا يحمله على سوء الظن بالله والتشاؤم والقنوط واليأس، لأنه يرجو، ويرجو رجاء لا يحمله على الاسترسال في المعاصي لأنه يخاف. هكذا المؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين المتقين ومن الخائفين الراجين ومن الذين يعبدون الله بالخوف والرجاء والمحبة. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
شاكرين لكم تعاونكم. مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. هاتف المكتب 4455995 www.sh_rajhi.com.